المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم إخواني وأخواتي المجاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يبارك فيك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع خير الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه أن يكفي الجميع جميع الشرور.
اللهم أمين. نستفتح في هذه الحلقة بإذن الله كتاب الحدود، باب حد الزنا، من كتاب المحرر لابن عبد الهادي. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
قوله: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قوله: كتاب الحدود، المراد بالحدود العقوبات المقدرة شرعا، العقوبات المقدرة شرعا، لأن الحد في اللغة المنع، فهذه العقوبات تمنع الناس من ارتكاب الجرائم التي رتبت هذه العقوبات عليها، ولذا سميت الحدود. ومشروعية الحدود، إذن عندنا عقوبات مقدرة من قبل الشارع يقال لها حدود، وعقوبات يقدرها القاضي بناء على فعل جريمة، هذه تسمى تعزيرات. وتلاحظ أن الشريعة قد نصت على الجرائم إما بأوصافها أو بعموماتها، ولم تترك جريمة إلا قد ذكرت حكمها. والمعنى في إيجاب الحدود هو عدد من المعاني، أولها تطهير ذلك الشخص الذي فعل تلك الجريمة، فإن الحدود مطهرات تجعل الإنسان يتخلص، ومن ذلك أيضا زجر الآخرين عن الإقدام عن هذا الفعل، إذن تكفير الذنب وزجر الآخرين لئلا يقتدوا بذلك الفاعل لهذه الجرائم التي عليها عقوبات حدية. وفيه معنى آخر، وهو أن هذه الجرائم ينتهي ذكرها في المجتمع، وبالتالي يجفل منها الناس ويهابونها. وأيضا من أحكام الحدود أو من فوائد تقرير الحدود أن تكون تلك الحدود بمثابة المصلح لأولئك الأشخاص الذين وقعوا في هذه الجرائم. والغالب في الحدود أن تكون حدودا إما بالجلد أو بالقطع أو نحوه، وليس فيها ذكر شيء من السجون، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بالسجن كعقوبة، وإن ورد أنه حبس في التهمة من أجل أن يتحقق من الأمر. فالمقصود أن تقرير عقوبات الحدود هذه تقريرات تعود على المقدم على الفعل وعلى غيره ممن يريد الاقتداء به بالخير والصلاح، تكون من أسباب انتهاء الناس عن المنكرات. ثم ذكر المؤلف حد الزنا، والمراد بالزنا وطئ الوطئ في الحرام، وبعضهم يقول وطئ رجل امرأة على محرمة بدون أن يكون هناك شبهة، بدون أن يكون هناك شبهة. والزنا الناس فيها على نوعين: محصن وهو الذي سبق له الزواج ولو طلق فهذا الواجب رجمه، والثاني غير محصن وهو الذي لم يسبق له الزواج وعقوبته جلد المئة كما سيأتي. أورد المؤلف هنا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال: إن رجلا من الأعراب يعني من أصحاب البادية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولم يأتي وحده، جاء معه والد
الزاني،
والد الرجل الآخر، قال: أنشدك الله، أي أرفع صوتي طالبا نشدتك من الله جل وعلا. لذلك قالوا النشيد، لماذا؟ لأنهم يرفعون الصوت به. إلا قضيت لي بكتاب الله، أطلب منك أن تقضي بيني وبين خصمي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، لماذا كان أفقه منه؟
الأدب في الحديث.
لما قال الأول إلا قضيت لي بكتاب الله، النبي صلى الله عليه وسلم لن يقضي إلا بكتاب الله، وبالتالي لا حاجة لأن يشترط عليه أن يكون قضاؤه بكتاب الله جل وعلا. ولذلك كان الثاني أفقه منه، قال: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله على وفق ما طلب. وفيه إشارة إلى أن الخصم الآخر عرف مأخذ المسألة، عرف مأخذ المسألة بسؤال أهل العلم فكان أفقه. فالأول الآن يطالب بتنفيذ الحكم على وفق ما جاءت به الشريعة. قال: وأذن لي، أي لتأذن لي بالكلام أولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني، ولد الخصم، كان عسيفا، أي أجيرا يعمل عندهم بأجرة على هذا، فزنى بامرأته. فيه إشارة إلى أنه ينبغي التحرز في اختلاط الرجال بالنساء، وأن الاختلاط قد يؤدي إلى آثار سيئة. قال: وإني أخبرت، أي سمعت شائعة أن على ابني الرجم، هو لم يتزوج بعد. فهذه الشائعة التي جاءت إليه ظنها صحيحة، وأنت تعلم أن الزاني البكر عليه الجلد، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: وإني أخبرت، هذه شائعة، أن على ابني الرجم. وفيه أن الإنسان لا ينبغي به أن يبادر لتصديق الشائعات، وينبغي به أن يرجع إلى أهل الشأن والاختصاص فيسألهم، ليكون كلامه وفعله مطابقا لما يجب عليه. قال فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، أي ذهبت إلى زوج المرأة وقلت أريدك أن تعفو عن ابني في أن وأدفع عنه مئة شاة ووليدة جارية صغيرة مملوكة، فاتفقوا على ذلك ووقع الصلح. قال فسألت أهل العلم، لأن رجع إلى أهل الخبرة والاختصاص ليأخذ منهم، فأخبروني أن ما على ابني هو جلد مئة وتغريب عام، هو جلد مئة وتغريب عام. وفي هذا أن الزاني غير المحصن يجب عليه جلد مئة، وقوله تغريب عام فيه دلالة على أن الزاني غير المحصن يغرب سنة، أي ينقل من مكانه وبلده الذي زنى فيه إلى مكان آخر، من أجل أن يكون ذلك من أسباب استقامته وبعده عن المجتمع السابق الذي فعل فيه المعصية. وبهذا اللفظ وتغريب عام استدل الجمهور على مشروعية التغريب، على مشروعية التغريب، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال الإمام أبو حنيفة بأنه لا يشرع التغريب. ومنشأ الخلاف هنا هو من مسألة هل يجوز أو هل يصح أن نزيد على نص القرآن بواسطة أحاديث الآحاد. فإن الإمام أبا حنيفة يقول الزيادة على النص نسخ، وبالتالي يشترط في الزيادة شروط النسخ، ومن شروط النسخ أننا نقول بأن الخبر المتواتر لا ينسخ بالآحاد، وهنا خبر متواتر أو حكم متواتر جاء في الآية القرآنية بإثبات الجلد مئة، وجاءنا في الحديث وهو خبر آحاد زيادة التغريب لعام. فقال أبو حنيفة لا أخذ بهذه الزيادة، لأن لماذا؟ قال لأن الزيادة على النص نسخ، وخبر الآحاد لا يقوى على نسخ المتواتر. وقال الأئمة مالك والشافعي وأحمد بأن الزيادة على النص ليست نسخا، وإنما هي بيان، ولا مانع من بيان المتواتر بالآحاد، ولذلك أثبتوا عقوبة التغريب. ويدل عليه أن هناك أحاديث كثيرة فيها إثبات التغريب. قال فأخبروني يعني أهل العلم أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، وفيه أن الزانية المحصنة يجب رجمها، وأن هذا هو الحد في حقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، فيه القسم قبل أن يطلب إذا كان هناك فائدة، لأقضين بينكما بكتاب الله بحسب طلبكما. والمراد بكتاب الله بشرع الله جل وعلا. الوليدة والغنم رد عليك، يخاطب به والد العسيف. لماذا؟ لأنه صلح فاسد، وبالتالي لا يعول عليه ولا يبنى عليه حكم. قال الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة على مقصد الآية، وتغريب عام، فيه إثبات مذهب الجمهور في تغريب الزاني. وهل هذا؟ قال واغدو يا أنيس، أنيس من الأسلمي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه توكيل القاضي لأفراد الناس في سماع الإقرارات، في سماع الإقرارات. وفيه أن المرأة التي ليس من شأنها البروز يحسن أن تقاضى داخل بيتها، وألا تجر إلى المحاكم ونحوها، وفي هذا الحرص على صيانة المرأة. قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، أي زوجته، فإن اعترفت بالزنا فارجمها، كلام زوجها وكلام والد العسيف وكلام العسيف لا يلزمها. وبالتالي يرجع إليه، وفيه أن الاعتراف يرجع فيه إلى صاحب الشأن الذي يثبت عليه الحق. قال فغدا عليها، أي أن أنيسا ذهب إلى امرأة هذا الرجل فاعترفت بالزنا، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قوله فاعترفت، قال بعضهم هذا دليل على أن الزاني يكفي اعترافه مرة واحدة، وبعضهم يقول لا، لابد في الاعتراف بالزنا من 4 مرات على مقتضى ما ورد في حديث ماعز، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الحدود إلى الإمام، أن الحدود إلى الإمام ليست لأفراد الناس، من أجل أن يتحقق من الشروط يتثبت من الأمر. قال فرجمت، يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم.
نعم. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني، أي خذوا هذا الحكم واستلموه واعلموا به، خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، يشير إلى الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال قد جعل الله لهن سبيلا، تقرير حكم. كيف جعل الله لهن سبيلا؟ لأنها كانت يؤمر بحبسها، والآن جاءها فرج وطريق وسبيل تتخلص به من ذلك الحبس. البكر بالبكر، أي إذا زنى البكر فحينئذ يجب جلد 100 ونفي سنة. وليس في هذا تخصيص العقوبة بما لو جنى بكر ببكر، بل لو جنى البكر بالثيب فحينئذ يثبت للبكر أحكامه وللثيب أحكامها، ومثله العكس، لو كانت المرأة بكرا والرجل سبق له الزواج فحينئذ نقول لكل حكمه. البكر بالبكر جلد 100، فيه لابد من استيفاء العدد، فلا يكفي 99، ولا يكفي أن تجمع هذه بضربة واحدة بعثكالة ونحوه، لابد من جلد 100 جلدة كل واحدة منفصلة عن الأخرى. ونفي سنة أي تغريب عام، والسنة في لسان الشرع يراد بها السنة القمرية، فلا يجوز أن يغرب سنة شمسية، السنة الشمسية أكثر من القمرية ب11 يوما، ولا بد أن يراعى هذا، أن هذه الحكم وجميع الأحكام المربوطة بالسنوات إنما تحسب بالسنة القمرية الهجرية لا بالسنة الشمسية الميلادية. قال تعالى هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين، قدر ماذا؟ قدر القمر، لتعلموا عدد السنين والحساب. قال والثيب بالثيب، الثيب كما تقدم المراد به من سبق له أن تزوج ودخل بالمرأة، ويشترط فيه كمال حال الزوج وكمال حال الزوجة. فالثيب من وطئ في عقد صحيح وهما حران بالغان، هذا هو الثيب. قال والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم، الجمع بين الرجم والجلد هذا مذهب جماعة من أهل العلم، والجمهور يقولون ترجم فقط، لأن الحوادث التي وقعت كالغامدية وماعز وجد فيها رجم ولم يوجد جلد. قد ورد عن علي رضي الله عنه أنه في ولايته جلد ورجم، جلد ورجم. وعلى كل المسألة خلافية، والقاضي الذي ينظر في مثل هذه القضايا يجتهد، وتطبيق الحدود لابد أن يكون عن طريق القضاء. ما يجينا واحد يقول أنا بنفذ على فلان، لأنه لا يعلم هل وجدت الشروط، هل انتفت الموانع، هل هناك تقييدات ونحو ذلك، وإنما يطبقه ويأمر بتطبيقه صاحب الولاية القضائية. قال: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم.
قال رحمه الله: وعن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم. قال عن ابن شهاب، ابن شهاب هذا الزهري محمد بن مسلم من علماء السنة من الأئمة الأثبات، حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دهرا من الزمان، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، والده عبد الرحمن بن عوف من 10 المبشرين بالجنة، سعيد بن المسيب وهما أبو سلمة وسعيد من التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين. هل يفهم من كلمة من المسلمين أن تطبيق الحدود إنما يكون على أهل الإسلام كما قال طائفة، أو يشمل كل من حرم عليهم ذلك الفعل؟ سيأتي معنا رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين. قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، في كثرة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فناداه، أي أن هذا الرجل نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، أولا ناداه من بعيد، وثانيا ذكر فعلا شنيعا، فتنحى تلقى وجهه، أن الرجل بدل أن يكون في تلك الجهة الأولى جاء في الجهة الثانية التي التفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله إني زنيت. ماذا يريد هذا الرجل؟ يريد أن يطهر نفسه وأن يزيل عنه الإثم. فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، فيه الإعراض عن الكلام الذي تخشى عواقبه. قال: فأعرض عن حتى ثنى ذلك عليه، أي كرر، ثنى بمعنى كرر ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات، يعني بأنه قد زنى، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحقق من وجود الشروط وانتفاء الموانع، فقال له: أبك جنون؟ الجنون مانع من إقامة الحد. أبك جنون؟ قال: لا، ليس بي جنون. قال: فهل أحصنت؟ سبق لك الزواج والوطء فيه، وهذا مراعاة شرط من شروط الحكم. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. في هذا إيش؟ أنه لا يلزم وجود الإمام عند إقامة الحدود، لا يلزم. قال: اذهبوا به فارجموه. وطلب منهم أن ينقلوه للمكان الآخر من أجل أن يكون خارج المدينة. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله. هنا انقطاع بين ابن شهاب وبين جابر. يقول فكنت في من رجمه، كنت في من رجمه، وفيه أن أفراد الناس يشاركون في الرجم. قال فرجمناه بالمصلى، والمصلى مكان خارج البلد يصلون فيه العيد، يصلون فيه على الجنائز في الزمان الأول. قال فلما أدلقته الحجارة، أي آنس حر الحجارة وأضعفته هذه الحجارة، هرب. قال فأدركناه بالحرة، وهي الجبال السود التي أو المواطن التي فيها حجارة سود بجوار المدينة، فرجمناه تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وعن عكرمة عن ابن عباس قال لما أتى ماعز بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت، قال لا يا رسول الله، فقال أنكتها لا يكني، قال نعم، فعند ذلك
لا يكني
قال نعم، فعند ذلك أمر برجمه، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية فلان، قال نعم،
بجارية آل فلان
قال نعم، فشهد 4 شهادات ثم أمر به فرجم.
قوله هنا لما أتى ماعز بن مالك، ماعز بن مالك من الصحابة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بالزنا فاعترف 4 مرات، فحينئذ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحقق من أن اعترافه وقع على محله، وأنه لم يقصد بالاعتراف بالزنا مقدماته، ولذا قال لعلك قبلت، فإن بعض الناس قد يسمي القبلة زنا. أو غمزت، أي أدخلت إصبعك في بدن المرأة أو يدك. أو نظرت، أي اكتفيت بالمشاهدة. فهذه الأمور لا يثبت بها حد الزنا، قال لا يا رسول الله، ليس مرادي هذه الأشياء. فقال أنكتها، والنيك عندهم الجماع. فقال لا يكني، أي لم يحتج إلى استعمال لفظة أخرى في الكناية، لأن هذا سيترتب عليه تنفيذ الحد والذي هو الرجم. قال فعند ذلك، يعني لما تحقق وتكرر اعترافه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، وفيه أن الثيب الزاني يرجم. قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك، أي هذا الخبر الذي وصلني عنك بأنك قد قارفت هذه الجريمة. قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان، يعني جمعتها. قال نعم. قال فشهد 4 شهادات، يعني اعترف على نفسه 4 مرات، ثم أمر به فرجم، لأنه قد انطبق عليه شرط الرجم. نعم.
قال وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
نعم. قوله قال ابن قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تولي صاحب الولاية خطبة الجمعة، وفيه الاستفادة من في ذلك. قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية أن تكون الخطبة على منبر. قال إن الله قد بعث محمدا بالحق، أي يشهد بأن رسالته حق وبأنه من مرسول من عند رب العزة والجلال. قال وأنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم، فكان فيما أنزل فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم. فآية الرجم موجودة في كتاب الله، لا نسخ لفظها وتلاوتها لكن لم ينسخ حكمها، لم ينسخ حكمها. قال فقرأناها. في بعض عند البيهقي أنه ذكر هذه الآية بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، لكن هذا اللفظ لم يثبت ثبوتا تاما، وإنما المعول عليه إيش؟ ثبوت معناه. قال فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها فهمناها وعقلناها تدبرنا فيها ورددنا النظر. وهناك دليل آخر على إثبات مشروعية الرجم ألا وهو الفعل النبوي، فقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد رجم الزاني المحصن، ثم استمرت هذه السنة فلا زال الناس يرجمون الزاني المحصن، مما يدل على بقاء الحكم وثبوته. قال عمر فأخشى إن طالب الناس زمان، يعني أن يرد إليهم شيء من البدع أو شيء من تسويل الشيطان، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، ما نجد الرجم في كتابه، ليس فيه آية، فيضلوا وبالتالي يقولون سنترك الرجم، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، فيضل يعني يبتعد عن الصراط المستقيم بعدم معاقبة الزاني المحصن بالرجم، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى. إذن سبب الرجم وعلته الزنا، شرطه الإحصان، شرطه الإحصان، فيه أن الحكم يثبت للرجال والنساء. قال ثم ذكر طرائق إثبات الزنا التي يثبت بها الحد، أولها بالبينة، فإذا شهد اثنان أن فلانا قد زنى فإنه حينئذ يؤخذ بشهادتهم.
شهادة
آسف أربعة، لا بد في الشهادة من أربعة، وسيأتي إن شاء الله الكلام في نصاب الشهادة. إذا قامت البينة بأن شهد أربعة كما في الآيات القرآنية، كما في الآيات القرآنية في أوائل سورة النور، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لابد من أربعة شهداء. أو كان الحبل، يعني إذا حملت المرأة ولم يثبت أو لم تدعي أن سبب الحمل كان جهلا منها أو نحوه، وجمهور أهل العلم على أن الحمل ليس طريقا للإثبات، وإنما هو طريق لاستجلاب الإقرار، طريق لاستجلاب الإقرار. ثم ذكر الطريق الثالث وهو الاعتراف، الاعتراف، فإذا اعترفت بالزنا ثبت عليها حد الرجم. فهذه طرائق إثبات الزنا. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر، وفي رواية ثم ليبيعها في الرابعة، متفق عليهما واللفظ لمسلم.
قال إذا زنت أمة أحدكم، الأمة هي المملوكة التي تباع وتشترى، فتبين زناها أي قام الدليل القاطع على الزنا فليجلدها الحد. الأمة حتى ولو كانت متزوجة فإنه لا ترجم في حد الزنا وإنما تجلد. والحد الأحرار 100، قولها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لكن الإماء ومثلهم المماليك إنما يجلدون 50، لقوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فدل ذلك على أنها ليس عليها إلا النصف. قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، يعني تبين للسيد أن أمته قد زنت فليجلدها الحد. الأصل في الحدود أن تكون لصاحب الولاية والسلطان، وليس لأفراد الناس أن يطبقوا الحدود، إلا هنا فالسيد يملك تطبيق حد الزنا على أمته. وكثير من أهل العلم ألحق بالأمة المملوك. قال ولا فليجلدها الحد 50 جلدة، ولا يثرب عليها أي لا يقوم بتعييرها أو القدح فيها لئلا يكون ذلك سببا في استمرارها وفي تتابع الآخرين على فعل يماثل فعلها، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت مرة ثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. إذن وفي رواية ثم ليبيعها في الرابعة، ثم ليبيعها في الرابعة. إذن يقيم السيد الحد ولو تكرر الزنا، وفيه أنه إذا تكرر الزنا شرعت إقامة الحد مرة أخرى. وقوله فليبيعها أي ليتخلص منها ولو بحبل من شعر. استشكل بعض أهل العلم ذلك فقالوا كيف يبيعها ويعلم أن فيها عيبا، يعلم أن فيها عيبا. فقيل بأنه يعني بعض قال بعضهم يبين العيب، وبعضهم قال يبيعها على السلامة. قال ولو بحبل من شعر ولو كان بثمن قليل يسير. وفي رواية ثم ليبيعها في الرابعة وليس في الثالثة.
وعن أبي عبد الرحمن قال خطب علي رضي الله تعالى عنه فقال يا أيها الناس أقيموا على رقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، وفي لفظ اتركها حتى تماثل. وعن عمران
قال خطب علي رضي الله عنه خطبة فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم أي مماليكم الحد، يعني حد الزنا، من أحصن منهم أو ومن لم يحصن. فالمماليك من الإماء و الرجال المماليك حدهم إنما هو بالجلد، جلد 50 جلدة، لأنها نصف ما على المحصنات من العذاب، ولا يرجم، ولا يرجم. وظاهر النصوص أنه لا يغرب المملوك، لا يغرب المملوك. لماذا؟ لأنه حينئذ يضر بالسيد، يضر بالسيد. قال علي فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت أي مملوكة، فأمرني أن أجلدها، إن هذا الأمر باعتبار السيد لها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، وبالتالي لا زالت ولدت قريبا، تحتاج إلى أن تترك مدة ليقوى بدنها. قال فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. لماذا؟ لأنها لا زالت نفاسا ضعيفة، وبالتالي الجلسة يؤثر عليها. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنها نفاس ويحتمل أن يؤثر عليها، فقال صلى الله عليه وسلم أحسنت أحسنت، وذلك لأنه قد يزيد في أثر تطبيق الحد، قد تموت. ومن ثم قال له أحسنت في تأخير إقامة الحد. وفي لفظ قال اتركها حتى تماثل، يعني ترتفع عن آثار النفاس والولادة، وبالتالي تكون قوية يمكن تطبيق الحد عليها. وفي هذا إقامة الحدود على المماليك ومن قبل أسيادهم. لعلنا أن نقف عند هذا. بارك الله فيك، ووفقك الله لخير الدنيا والآخرة، ورزق الله الجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. أسأل الله لكم أيها المشاهدون أن توفقوا في أموركم، وأن يرضى عنكم ربنا سبحانه وتعالى، وأن تكونوا من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا لولاة أمور المسلمين صلاحا واستقامة، وأن يكونوا أهل هداية ودعوة هذا. وأسأله جل وعلا أن تقام هذه الحدود، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
بارك الله فيك.
هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون.